بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة مريم، قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم، لأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج: لم يعد ربه عيدة إلا أنجزها، يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال بعضهم: إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين. ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام بصدق الوعد، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به. وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب، فقال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجز له. فجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ملء كفيه. فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيديه من المال، ثم أمره بعده، فإذا هو 500 درهم، فأعطاه مثليها معها. وقوله: وكان رسولا نبيا، في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. قد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وذكر تمام الحديث، فدل على صحة ما قلناه. وقوله: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربه عز وجل، آمرا بها لأهله، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا، فتأكلهم النار يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي هذه الآيات الكريمات عدد الله سبحانه وتعالى الأنبياء وأثنى عليهم، فذكر أول إبراهيم وأثنى عليه، وذكر تعامله مع أبيه وتلطفه معه، ثم ذكر إسحاق ويعقوب، ثم ثم ذكر موسى وهارون وأثنى عليهما ثم ذكر إسماعيل. قال اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل هو الابن الأول لإبراهيم وهو بكره وأمه هاجر وهو الأب الثاني أو الأب الثاني الأب الأول لإبراهيم والأب الثاني للعرب وأبو العرب إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأبو العرب والأب الثاني والأب الأول لإبراهيم. أثنى الله عليه قال إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وصدق الوعد من الصفات التي الحميدة كما سمعنا قد نوه الله عنها في هذه الآية الكريمة. ووصف إسماعيل برسالة النبوة وكان رسولا نبيا فله الرسالة وله النبوة فشرف الرسالة والنبوة والرسول أفضل من النبي وأكمل لأن الرسول هو الذي يوصل إلى أمة الرسول هو الذي يوصله الله إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويرد به ويرد دعوته بعضهم والنبي هو الذي يكلف بالعمل بالشريعة السابقة مثل أنبياء بني إسرائيل وقد يوحي إليه وحي خاص بالنسبة للمؤمنين أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة داود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وصف الله بأنه صادق الوعد وصفه بالرسالة والنبوة ووصفه بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وكان مثابر على أمر أهل الصلاة والزكاة وأثنى عليه بأنه مرضي عند الله عز وجل وهذه مقامة عظيمة وكان عند ربه مرضيا. من الذي أثنى عليه؟ من الذي أخبر بأنه مرضي؟ هو الله سبحانه وتعالى يا له من شرف عظيم. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ذكر إدريس عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله رفعه مكانا عليا. وقد تقدم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. قال سفيان عن منصور عن مجاهد ورفعناه مكانا عليا قال السماء الرابعة. وقال الحسن وغيره في قوله ورفعناه مكانا عليا قال الجنة.
قال إدريس عليه الصلاة والسلام إن الله عليه لأنه صديق والصديق هو قوي الإيمان والتصديق. صديق صيغة مبالغة على وزن فعيل هو الصديق الذي قوي إيمانه وتصديقه حتى إنه لا يبقى مع إيمانه وتصديقه شبهة ولا شهوة إلا أحرقها صدقه وإيمانه. إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا رفع الله وكان عليا حسا وبعدا معنا أثنى الله عليه وهذه رفعة فضيفنا عليه إلى يوم القيامة أنزل في آية تتلى إلى يوم القيامة وحسا رفع الله في السماء الرابعة في الجنة. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول تعالى هؤلاء النبيون وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية. قال السدي وابن جرير رحمهما الله الذي عنا به من ذرية آدم إدريس والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل. يقول تعالى هؤلاء النبيون وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية. قال السدي وابن جرير رحمهم الله: فالذي عنا به من ذرية آدم إدريس، والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم.
هذا عن قول بأن إدريس من ولد آدم، وأنه هو الجد، هو جد وخنوخ جد. وقال الثاني أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، ولهذا لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولو كان أبا قال: مرحبا بالنبي الصالح والأب الصالح، بخلاف نوح، بخلاف إبراهيم وآدم، فإنه قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. هو أخ مثل موسى قال محمد النبي هو الأخ الصالح، هو من أنبياء بني إسرائيل، وقيل إنه من ولد آدم كما قال السدي الآن، قال إنه من ولد آدم وإنه قبل نوح، قال يكون قبل نوح ومن أجداد نوح جد نوح. يقول الثاني أنه من أنبياء بني إسرائيل. نعم،
صلى الله عليه. قال السدي وابن جرير رحمهم الله: الذي عنا به من ذرية آدم إدريس، والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم، والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عنا به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم. قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم، لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس، فإنه جد نوح.
نعم. قلت على هذا القول، يعني جد نوح وسمى خنوخ جد نوح، وقلت فإنه من أنبياء بني إسرائيل. نعم، شيث أيضا كذلك قبله أنبياء، وآدم نبي كذلك، آدم وشيث وإدريس كلهم أنبياء قبل نوح. نوح نأخذ من بعده، نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقع الشرك، وأما ذلك قبل نوح ما وقع الشرك، وقع المعصية، قتل قابيل أخاه هابيل، ما وقع الشرك. قال أبي عباس: فلما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، ثم حل الشرك في قوم نوح فأرسل الله نوحا. فكان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقع الشرك، وهو موسى إلى بنيه وغير بنيه، بخلاف آدم فإنه نبي إلى بنيه فقط ما معه غيره، أما نوح إلى بنيه وغير بنيه. وفي زمن آدم وشيث وإدريس على القول، على هذا القول ما وقع الشرك أنبياء، أما نوح هو رسول أول صلى الله عليه وسلم بعد وقع الشرك وإلى بنيه وغيره. نعم،
صلى الله عليه. قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم.
نعم.
لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس، فإنه جد نوح.
نعم.
قلت: هذا هو الأظهر، أن إدريس في عمود نسب نوح عليهم الصلاة والسلام،
يعني جد نوح والخلف. نعم.
ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال سبحانه وتعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما: أفي صاد سجدة؟ فقال: نعم. ثم تلا هذه الآية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
فقد سجد داود في السفر ربما خر راكع وأناب صلى النبي في عمر بن خزيمة. وأيضا ثبت في الحديث أن ابن عباس قال ليس في الصلاة ليس في عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فصاب أنها سجدة هي مختلف فيها سجدة الصلاة أنها سجدة كما في حديث ابن عباس قال وقد رأيت الله يسجد فيها أما قول ليس في عزائم السجود فلا يعني ليست من السجدة المؤكدة هذا اجتهاد من ابن عباس سجد الصلاة ليست من عزائم السجود ليست يعني من السجدة المؤكدة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يكفينا هذا بعدما رأى الرسول يسجد فيها يكفي. نعم
أحسن الله إليك. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. والبكي جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم.
نعم وهذه الآية الكريمة هي تنبيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين جنس الأنبياء وليس المراد الأنبياء الذي ذكروا في هذه السورة فإن هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في هذه السورة الأشخاص ذكر زكريا ويحيى وإسماعيل وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس هذه الأشخاص ثم استطرد من الأشخاص إلى الجنس أولئك الذين أمر من النبيين جنس النبيين جميع الأنبياء من ذرية آدم إدريس على هذا القول قال بأنه جد نوح وممن حملنا مع نوح من حمل مع نوح السفينة نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني الآدم هو الأب الأول هو أبو البشر ثم نوح على الأب الثاني لأن الله تعالى أغرق أهل الأرض كفار ولم يبق إلا من ركب السفينة وهم نوح من آمن به وما آمن معه إلا قليل ثم ينزل من السفينة بعد مدة انقرض الذين عملوا بنوح ولم يبق إلا ذرية نوح سام وحام ويعفث أبو العرب وأبو الصقالبة وأبو كذا فبقيت ذرية نوح فصاره الأب الثاني ثم بعد ذلك لما بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو الأب الثالث للعرب وأبو الرابع إسماعيل هو أبو العرب وكل ما بعث الله وكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وكل كتاب نزله الله بعد إبراهيم فعلى نبي من ذريته كما قال الله تعالى في إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض إن الله اصطفى آدم ونوح وإبراهيم اصطفى آدم ونوح وآل عمران وإبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض فالله تعالى استطرد من الأشخاص إلى الجنس أولئك الذين أنعم الله عليهم يعني جنس الأنبياء من النبي من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق وإسرائيل إسرائيل هو يعقوب من ذرية جميع من بني إسرائيل وممن هدينا واجتبينا عام من هدى الله إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا خضعوا لله بكيا جمع باكي ولهذا هذه السورة هذه السجدة سجدة بالإجماع سلام بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره. ذكر أنه خلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة، وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال أي أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. وعن ابن مسعود أنه قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون، فقال ابن مسعود رضي الله عنه على مواقيتها، قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال ذلك الكفر. قال مسروق لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم قال لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. وقوله فسوف يلقون غيا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فسوف يلقون غيا أي خسرانا، وقال قتادة شرا، وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسوف يلقون غيا، قال واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وقال الأعمش عن زياد عن أبي عياض في قوله فسوف يلقون غيا، قال واد في جهنم من قيح ودم. وقوله إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أي إلا من رجع عن إضاعة الصلوات واتباع الشهوات فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم، ولهذا قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث الآخر التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا وترك نسيا وذهب مجانا من كرم الكريم وحلم الحليم. وهذا الاستثناء هاهنا كقوله في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله وكان الله غفورا رحيما.
هذه الآيات الكريمات فيها قتال الآيتان فيهما بيان حال الأشقياء، بعد أن ذكر حال السعداء من الأنبياء وأتباعهم ذكر حال الأشقياء، فقال صلى الله عليه وسلم خلف من بعدهم خلف، والخلف ليس كان له العقب الفاسد، والخلف هو العقب الصالح. قال ذلك خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف ورث الكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذ العرض هذا الأدنى. وهنا قال صلى الله عليه وسلم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، هذا العقب الفاسد. أضاعوا الصلاة إما أضاعوها بالكلية أو أضاعوها يعني أضاعوا وقتها، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه إضاعة الوقت إضاعة لها، لأن الصلاة لا تصح إلا في الوقت، فمن أخرها عمدا ليس له عذر ولا تأويل فلا تصح منه. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فلا يقوم بما وجب الله عليهم، فاتبعوا الشهوات تقولوا على الدنيا وملاذها وشهواتها وآثرها على الآخرة، ولهذا قال وتوعدهم قال فسوف يلقون غيا شدة العذاب والهلاك والخسارة أولا في جهنم، فسهل الله التائب فقال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، من تاب وآمن أخلص عمله لله وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. ولا يظلمون شيئا. من تاب الله عليه وأصلح وعمل صالحا وأمن بالله ورسوله وأصلح ما فسد من عمله واستقام على ذلك فهو من أهل الجنة. ولهذا قال فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا, لا يظلمه الله شيئا, فلا يقصر من ثواب حسناتهم ولا يحرمون ولا يزور غيره.
صلى الله عليه. قوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يقول تعالى: الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن, أي إقامة, التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب, أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه, وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. وقوله إنه كان وعده مأتيا تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره, فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله, كقوله كان وعده مفعولا أي كائنا لا محالة. وقوله ها هنا مأتيا أي العباد صائرون إليه وسيأتونه, ومنهم من قال مأتيا بمعنى آتيا لأن كل ما أتاك فقد أتيته, كما تقول العرب أتت علي 50 سنة وأتيت على 50 سنة, كلاهما بمعنى واحد. وقوله لا يسمعون فيها لغوا أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا. وقوله إلا سلاما استثناء منقطع كقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. استثناء منقطع كقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات, إلا لا أن هناك ليلا ونهارا ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار, كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر, لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون, آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة, ومجامرهم الألوة, ورشحهم المسك, ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن, لا اختلاف بينهم ولا تباغض, قلوبهم على قلب رجل واحد, يسبحون الله بكرة وعشيا. أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. تفرد به أحمد. وقال الضحاك عن ابن عباس: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا, قال: مقادير الليل والنهار. وقوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا, أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين, وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء, والكاظمون الغيظ, والعافون عن الناس, وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
أفراد الآية الكلمات وصف الجنة التي أعدها الله للمؤمنين, لما ذكر سبحانه وتعالى أن التائبين يرثون الجنة ويدخلونها وصف الجنة, قال: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. جنة عدن إقامة, العدل والإقامة, فالمعنى أنهم يقيمون فيها لا يرحلون ولا يضعنون, والجنة لا تفنى فهي باقية مستمرة أبد الآباد, وهم كذلك لا يفنون لا يموتون أهل الجنة ولا يفرضون ولا يسقمون ولا يشيخون, بل هم شباب صحة دائمة وشباب دائر ونعيم دائر جود كفر عليهم ثياب الحرير ولهم فيها ما تشتهيهم في سلف الدائر نسأل الله سلم فضله.
اللهم آمين.
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب وعدهم بالغيب ولم يروها فآمنوا بالله فجازاهم إنه كان وعده مأتيا آتيا لا بد منه لا يسمعون فيها لغوان إلا السلامة نوصل الجنة لا يسمعون فيها لغوان كلام باطل إلا السلامة والمعنى إلا هنا اسمه مقطع والمعنى لكن يسمعون السلامة لا يسمعون فيها لغوان لكن يسمعون السلامة فهنا إلا استثناء منقطع والمنقطع هو أن يكون غيره اللغو غير السلام غير السلام لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون السلام كما في الآية الأخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل السلام السلام ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية يأتيهم رزق بكرة وعشية يعني بمقدار بكرة وعشية وإلى الجنة ما فيها ليل ونهار ما فيها ليل ونهار حتى يعرف بكرة وعشية لكن يعرفون مقدار النهار أو أول النهار في أنوار أنوار تأتي من قبل العرش والجنة كلها نور كلها نور مضطرد لكن تأتي أنوار زيادة نور يتبين أنه يكون أعلى من النور الذي هم فيه فيعرفون بذلك على أوقات أوقات البكرة والمعنى لهم يزقون فيها بمقدار البكرة والعشي والبكرة أول النهار والعشي آخر النهار ثم قال صلى الله عليه وسلم الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا تلك استثناء الإشارة للبعد لعظم شأن الجنة وأشار إلى البعد لعظم مكان لعظمها ومنزلتها تلك الجنة التي نورث من عبادنا يرثها عباد الله المتقون لا يرثها البطالون ولا يرثها العصاة والكفرة وإنما يرثها عباد الله المتقين هو الذي يرثونها يرثهم الله إياها تلك جنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وصلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم
نعم قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية انفرد بإخراجه البخاري فرواه عند تفسير هذه الآية وقال العوفي عن ابن عباس احتبس جبرائيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك وحزن فأتاه جبريل وقال يا محمد وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية وقوله له ما بين أيدينا وما خلفنا قيل المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا وما خلفنا أمر الآخرة وما بين ذلك ما بين النفقتين هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة في رواية عنهما والسدي وربيع بن أنس وقيل ما بين أيدينا ما يستقبل من أمر الآخرة وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة ويروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري واختاره ابن جرير أيضا والله أعلم وقوله وما كان ربك نسيا قال مجاهد معناه ما نسيك ربك وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هل تعلم للرب مثلا أو شبيها
يعني مثيل يعني ليس له مثيل سبحانه تقول له ليس كمثيل شيء نعم
الله يحسن إليك وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم وقال عكرمة عن ابن عباس ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه
نعم في هذه الآية الكريمة الناس أن الملائكة إنما ينزلون بأمر الله عز وجل. الزهور وغيره الملائكة نزولهم إنما هو بأمر الله، وكما قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا لما تأخر مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سقط المؤلف: ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فوجدت ذلك وما نفنا الزور إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما ذلك، وما بين أيدينا أمامنا الآخرة وما خلفنا وخلفنا في الدنيا، وما بين ذلك الدنيا والآخرة، وما كان ربك نسيا. فيه أن الله تعالى منزه عن النسيان، كما قال الله تعالى عن موسى أنه قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. فالله منزه عن النسيان، منزه عن الغفلة، بخلاف المخلوق فإن وصف النسيان. ولهذا قال النبي: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى ويصيب فيصيب الأسم الأبرار والأسفار، وليس إله يعبد، ولكنه هو كريم طاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. أما الله فلا ينسى، وما كان ربك نسينا. وما قول تعالى: نسوا الله فنسيهم، فالمراد أنهم نسوا أمر الله، نسوا الله يعني نسوا أمر الله فأضاعوه، فارتكبوا نواهيه وقصروا في الواجبات، نسيهم يعني عاملهم معاملة الماسي تركهم، وليس المراد الصواب المراد عاملهم معاملة الماسي. وكما قلت قد يقول: يوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني نعاملكم معاملة الماسي، نعاملكم معاملة الماسي، فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. نعم
أحسن الله إليك. قوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، كما قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وقال: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال هاهنا: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي الصحيح يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. وأما أذاه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين، أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني قعودا. وقوله: ثم لننزعن من كل شيعة، يعني من كل أمة، قاله مجاهد. أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ قال الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، ثم
ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما.
إيش يحبس؟
يحبس الأول على الآخر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما، وهو قوله: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وهذا كقوله تعالى: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، إلى قوله تعالى: بما كنتم تكسبون. وقوله: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، ثم هاهنا لعطف الخبر على الخبر، والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب، كما قال في الآية المتقدمة: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون.
في الآية الكلمات يبين الله سبحانه وتعالى مقالة الإنسان الكافر. يقول الإنسان: وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ثم أنكر البعث فهو كافر في نص القرآن. قال: فزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني كيف أبعث حيا وأنا ميت؟ قد تفرقت العظام وفليت وصارت ترابا. قال الله تعالى رد عليه: أولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. يعني أفلا يذكر أن الله خلقه ولو كشين مذكورة؟ فكيف خلقه؟ فالذي خلقه وجد من العدم قادر على أن يعيده، على أن يبعثه مرة أخرى. ويقول الإنسان: وإذا عبدت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان وأن خلقه من قبل ولو كشين. ولهذا رد الله عليهم في البعث في حصرة ياسين، قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال قل يحييها الذي يشاء أول مرة. شو المقالة؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي يشاء. المقالة وهي إنكار البعث ردها، ذكر الرد عليها مرتين: رد قبل المقالة ورد بعد المقالة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا رد، نسيت خلقك، من الذي أوجدك؟ ما هي المقالة؟ من يحيي العظام وهي رميم، سبق بقوله ونسي خلقه، ثم رد عليه بعد المقالة قل يحييها الذي يشاء أول مرة. ونسي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، كيف ينكر بعثه وقد نسي خلقه؟ وضرب لنا مثلا ونسيت خلقك، من الذي خلقك ووجدك؟ قال يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي يشاء أول مرة هو بكل خلق عليم. وهنا قال سبحانه: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ثم أقسم سبحانه بأفر الكنية قال: فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. أقسم سبحانه بأفر الكنية وهو الصادق وإن لم يقسم أنه سيحشرهم وسيحشر الشياطين التي أضلتهم ثم يحضرهم حول جهنم جثيا قعودا ثم لنزعن من كل شيعة فرقة أيهم أشد على الرحمن عتيا يؤخذ الفرقة العاتية عتو وعناد تنزع الفرقة في النار ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وسبحانه العالم بمن هو أولى بها لنصها النار. نعم
الله. ثم لننزعن من كل شيعة يعني من كل أمة، قاله مجاهد.
استرقى الطائفة من الناس وجد بدونهم أمة من الناس، وجد من الناس أمة يسقون، وجد إيش الآية؟ ووجد
دونهم
أمة من الناس يسقون، ولما ورد ماء مدين وجد أمة وجد عليهم، ولما ورد ماء مدين وجد عليهم أمة من الناس يسقون، جماعة الأمة الطائفة من الناس الجماعة. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. روى ابن جرير عن عبد الله قوله وإن منكم إلا واردها قال الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود البهائم ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وروى أحمد أيضا عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حصة فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا الآية. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قوله وإن منكم إلا واردها قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوها. وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله كان على ربك حتما مقضيا قال قسما واجبا. وقال مجاهد حتما قال قضاء. وكذا قال ابن جريج. وقوله ثم ننجي الذين اتقوا أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا. وقوله ثم ننجي الذين اتقوا أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود وإخراجهم إياهم
فلا تأكلها النار. موضع السجود لا تأكلها الجبهة والوجه العصاة. أما الكفرة والعياذ بالله تصلاهم جميع الوجوه هم بجنة تمرهم جميع الجهات. لكن المؤمن ما تصلاهم جميع الجهات تلهبه النار من تحت من أسفل ولا تأكل النار موضع السجود قد القدمين والركبتين والوجه. نعم
صلى الله عليه. وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار.
والمعاصي ما تقضي على الإيمان ولو كثرة لا بد يبقى بقية من الإيمان يخرج من النار. ما يقضي على الإيمان إذا كفر أكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر.
نعم.
ما يبقى شيء مع الإيمان إذا كان النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو الجهل الأكبر جهل الكفر أو الظلم الأكبر ظلم الكفر. لكن المعاصي تكون مع توحيد الإيمان يكون مؤمن واحد وعنده معاصي قد تكفر المعاصي إذا كفرت أضعف الإيمان حتى ما يبقى إلا مثقال حبة من خرد. لكن لا تقضي فيخرج بهذا الإيمان من النار التوحيد والإيمان. نعم
أحسن الله عليك. ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط ولا يبقى في النار.
يعني لا يعمل خيرا قط على التوحيد والإيمان كما بين النصوص. نعم.
ولا يبقى في النار
الإيمان لا بد منه. لا يفرق في النار أحد ليس عنده توحيد ولا إيمان، ما يمكن يخرج من النار من أحد ليس عنده توحيد ولا إيمان. نعم
صلى الله عليه. ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله.
وجب عليه الخلود بكفر والشرك، وصارت ما يبقى إلا من وجب عليه الخلود. وجب عليه الخلود وهو الكافر والمشرك، هذا يجب عليه الخلود. نعم
صلى الله عليه. ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
هذه الآية الكريمة فيها قسم من الله عز وجل بأن كل أحد سيرد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا قسم الرب سبحانه. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اختلف العلماء في الورود، وإن منكم إلا واردها والورود على النار، هذا قولين. قول الأول أن الورود دخول النار، وقول الثاني أن الورود المرور على الصراط، وهذا هو الصواب ويلزم الدخول. وإن منكم إلا واردها يعني الصراط منصوب على مثل جهنم يمرون عليه، فالمرور على الصراط هذا هو الورود وقيل دخولها. لازم الصواب قول الأول أن المراد بالورود المر على الصراط. قل ثم ننجي الذين اتقوا، ما يلزم من ذلك الدخول، ما يلزم من ذلك الدخول. يقال لمن نجا من فرعون نجاه الله وإلى فرعون أصابته، كما أخبر الله عن الأنبياء: ونجينا الذين عملوا كما تقول إلا على لوط نجيناهم بالسحر، ولم يكن العذاب أصابه، ما أصاب العذاب لوط وابنته، ومع ذلك أخبر الله أنه نجاه، وأخبر الله أنه نجى صالح ونجى هود ونجى نوح، ولم يكن العذاب أصابه. فلا يلزم النجاة أن يكون العذاب أصابه، دل على أن المراد بالورود المر على الصراط. فقول ثم ننجي الذين اتقوا لا يلزم دخولهم أنهم دخلوا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والمرور على الصراط على حسب الأعمال. الجملة الأولى يمرون كالبرق الخاطف، ثم الجملة الثانية كالريح، ثم زمرة الثالثة كالطير، ثم زمرة التي بعدها تجاوز الخيل، خيل تعدو، ثم كعجل الرجال، وهكذا. ثم رجل يمشي مشيا، ثم رجل يسحب زحفا، وعلى الصراط كلاليب تخطف من عمرة خطفا. فناجم مسلم ومكرد اسم على وجهه في النار صلى الله عليه وسلم. الكفار صاب أنهم لا يبرون، لأنه ليس لهم حسنات ولا سيئة، وإنما يحاسبون وتقررون بأعمالهم، ثم يساقون إلى النار سوقا فتساق الله فيها، كما قال تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردعا يوم يحصل المتقين ورحمة يوتا، ونسوق المجرمين إلى جهنم ويساق سوقا وتساق الله فيها مع من عبدهم من دون الله صلى الله عليه وسلم والعافية. وإن قد قال هذا خطاب المؤمنين فيكون على عمومه، لكن خطاب المؤمنين. وأما الكفار فنمس، ولا بد من تحلة القسم، تحلة القسم يكون مرور تحلة القسم حتى يدخل في القسم. أن الله سبحانه وتعالى لا بد من تحليل قسم، يعني يمر على المرور فيصدق عليها أنه مر عليها ويدخل في عموم الآية. نعم. والمتقون على درجات، كل مؤمن له نصيب من التقوى. العاصي اتقى النار، اتقى الخلود في النار، اتقى الشرك والمعاصي. ولكن هذا عموم، فيفسر الورود بالنسبة للكفار والدخول، وبالنسبة للمؤمنين المرء على الصراط. إذا قيل إنه يستعمل شيء في عليه، هذه المسألة فيها كلام من الله. إذا كان اللفظ هو معنى يعني، هل يستعمل في معنى ايه او لا يستعمل لكلام.
صلى الله عليه. يقول السائل: شخص اكل من لحم الابل ونسي وصلى صلاة العشاء بدون وضوء، وقد تكرر منه ذلك لعدة ايام، هل يلزمه قضاء تلك الايام؟
نعم يلزمه، يلزمه ان يتوضا ويعيد الصلوات التي صلى فيها وقد اكل لحم الجزور، لان لحم الجزور انقضى الوضوء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمره: توضا من لحوم الابل ولا توضا من لحوم الغنم. الحديث الثاني: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: توضا من لحوم الغنم؟ قال: ان شئت. قيل: انا توضا من لحوم الابل؟ قال: نعم. هو يعيد الصلوات التي صلاها يتحراها ويعيدها. نعم.
صلى الله عليه. تقول السائلة: هل الرائحة التي تخرج من الصبغة أثناء الصبغ مفطرة للصائم؟
هل الرائحة
التي تخرج من الصبغة أثناء الصبغ مفطرة للصائم؟ صبغة الرأس.
لا، الصبغة ما تفطر، والرائحة كذلك، لكن لو شم الصائم يعني لو استنشق البخور هذا هو الذي تصل فيه أجزاء إلى الدماغ، كونه يستنشق الغبار، أما الرائحة لا، الرائحة لا تفطر. نعم.
تقول السائلة: أحسن الله إليك، امرأة بعد نفاسها بخمسة عشر يوما وفي نهار رمضان رأت بقعة من الدم بعد أن أرادت أن تصلي المغرب، إذ أنها صلت العصر ولم ترى شيئا، ثم استمر معها حمار خفيف لا يكاد يذكر إلى الساعة الثانية ليلة، وانقطع تماما، فنوت الصيام ولم تغتسل بل توضأت وضوء الصلاة وصلت الفجر وقضت صلاة المغرب والعشاء باعتبار أنه لم يكن دما نجسا ولم يستمر معها سوى بضع ساعات.
إيش وقضت؟ ماذا عملت؟
وصلت الفجر وقضت صلاة المغرب والعشاء باعتبار أنه لم يكن دما نجسا ولم يستمر معها.
لما صلت المغرب والعشاء؟
صلت ثم قضتها.
قضت لماذا قضت؟
لأنها رأت معها الدم.
رأت الدم قبل المغرب ولم تصلي.
صلت المغرب أحسن الله عليك،
ثم صلت العشاء ثم قضتهما، لماذا تقضيهما؟ إذا كان دم فساد حصلت الدم ولا تقضيهما، هذا مدام موطي مستمر فلا يعتبر دم، أما إذا استمر فإن ترجع تجلس إذا كان في الأربعين من النفاس إلى أربعين لعادة الدم تجلس، أما الشيء اليسير نقطة أو نقطة يصير هذا محتمل، هذا يحتاج إلى تعامل. نعم. هذا كان مدة ها انقطع، إذا انقطع لو انقطع تصوم وتصلي، وكذلك الحال ولو في المدة، إذا كان الحال يأتيها ستة أيام ثم ثلاث يومين ثم انقطع الدم الثالث والرابع تصلي ثم رجع الخامس والسادس تجلس مثل النفاس، طهرت 15 يوم ثم خمسة أيام ثم رجع الدم تجلس ترجع، هذا يحتاج إلى تعامل. نعم.
تسأل تقول: ماذا يعتبر صيامها لذلك اليوم، علما أنها لم تستطع أن تحدد ماهية ذلك الدم؟
إذا كانت تقضي احتياط يحتاج إلى تعامل، هذا فيه على فيه إشكال. نعم.
وهل يقبل صومها بدون نية غسل لبقية الأيام؟
بقية الأيام وهل عليها جلعب عليها غسل فيه؟ ما اغتسلت من نفاس فيه؟
ما اغتسلت من هذا الدم الذي رأت؟
كان دم نفاس فلا بد من الاغتسال، إن كان دم نفاس فليس عليها شيء. نعم. تجد أتعبنا لعل السائلة تكتب السؤال تقدم اللي نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي السفر مع زوجتي للسياحة لبلد إسلامي لا يحكم بالشريعة الإسلامية؟
فما ينبغي هذا، لا ينبغي المسلم، أنا نص العلماء على أنه ينبغي الهجرة من بلد تكفر في المعاصي ولو كان بلد إسلامي، يستحب الهجرة من بلد تكفر في المعاصي. نعم.
يقول السائل: هل يجوز إزالة السحر عن المصاب به عن طريق العلاج الروحي إذا لم يتاح له العلاج عند أحد المشايخ؟
ما هو العلاج الروحي؟ مش العلاج الروحي هذا؟ ما هو العلاج الروحي؟ إن كان رقية شرعية لا بأس، أو عقاقير طبية ليس فيها محذور فلا بأس، أما إذا كان عن طريق السعر والشعولة فهذا لا يجوز. نعم هذا مجرد الروحي، هذا محصل النوري بالصحة علاج روحي. نعم
الله عليك. يقول السائل: شخص خرج منه مذي أو ودي وأراد أن يصلي، هل يتوضأ وضوءا واحدا أم اثنين؟
كيف يتوضأ وضوء اثنين؟ هل هناك أحد يجب عليه يتوضأ مرتين وضوءين؟ توضأ وضوء واحد، لكن عادة أن يغسل ذكره وأنثيه، يقول النبي اغسل ذكرك وأنثيك، يعني اغسل فيه، وكان الحفظ الله عنه حتى يتقلص الخارج. الخلاف بين البول فإنه يغسل رأس الذكر فقط، أما المذي يغسل الذكر كامل والأنثى قصير، ويغسل مع أصابه المذي فإنه نجس بينه، لكن نجس مخففة يكفي النوح. نعم
السلام عليكم. يقول السائل: ما هو الحكم في حمل الجوال الذي يحتوي في داخله القرآن الكريم كاملا بدون وضوء، وربما يحتاج حامل هذا الجوال إلى غسل من الجنابة وغيره؟
لا حرج في ذلك، الجوال هو مصحف، ودام الآيات ما في آيات أمامك ما يعتبر مصحف. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا علي كفارة، فهل يصح أن أدفعها لأخي لأنه ليس لديه راتب؟
كفارة تدفع للفقراء والمساكين، أخوك كان مسدد الله أحواله ينفق على نفسه وليس يستطيع النفقة، ما عليه يعني ليس عليه مثلا نقص في نفقته فلا تعطيها، أما إذا كان فقير أخوك ولا يستطيع الحق نقص في النفقة أو الكسوة وليس عندك في البيت له عند أولاد، فالأولاد تدفع له صدقة على القريب صدقة الأصيلة. نعم لا يصدق من وراء حائل من وراء حائل. نعم سواء، وكذلك حتى الجنازة المصحف في العلة. نعم. نعم.
يقول السائل: ورد في الحديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، نرجو التوضيح.
نعم ورد في السائل بخير أن خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا على صورته، مختلف الناس في الظن في صورته على التقوال طول صورته من يعود إلى آدم، خلق آدم على صورة آدم، هذا قول باطل. قال الإمام على عبد الله بن مسعود قصدي أخي على صورته صورة آدم، فقال الإمام أحمد: هذا قول جهمية، أي صورة لآدم قبل أن أخلقه الله؟ والقول الثاني: على صورته يعود إلى المضروب، لا تقاتل لا تضرب الوجه، فإن خلق آدم على صورته على صورة المضروب، قالوا هذا تشبه المقلوب. والقول الثاني أنه يعود إلى الله، على صورته خلق آدم على صورته يعود إلى الله، ويعيده الرواية رواية الأخرى خلق آدم على صورة الرحمن هذا هو الصواب. والمعنى أن الله تعالى له صورة لا تشبه الصور، وهذا فروعا من الصورة لا في الجسد ولا في المقدار، في صفة الصورة لله سبحانه وتعالى وأنه خادم على صورته، وهذا فروع من المشابهة، وهو المشابهة في تلك الصورة لا في الجسد ولا في المقدار، كما بين ذلك الأئمة لما أحمد وغيره. فوسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا في بيان تلبية الجهمية. نعم
صلى الله عليه. يقول: هل ورد في الحديث ذكر عدد الأنبياء وكم عددهم؟
نعم
هل ورد في الحديث ذكر عدد الأنبياء وكم عددهم؟
جاء في حديث أبي ذر أن الأنبياء 100,000 وأن الرسل 3,000، لكن حديث ضعيف. الله تعالى في الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من نقصص عليك. نعم.
يقول السائل: هل يصح تسمية بعض المخططات العقارية باسم الرحمانية أو العزيزية؟
لا أعلم هذا بأس، لا مانع من ذلك. نعم
أحسن الله. يقول السائل: ما معنى الحديث الذي فيه لا يدخل الجنة ابن زنية أو ابن زنية؟
ما أعرف الحديث هذا، لا أعلم أن هذا حديث، لا تزر وزر تزر أخرى، إذا صلحت حاله ولو كان زنا فليس عليه وزر، الوزر على الزاني وليس عليه إثم. ولهذا قال العلماء: اتصح إمامته ولدين، أو الصح إمامة ولد الزنا والجند إلى سلم دينهما، فلا يعقلون صح إمامة كل إمام إلى سلم دينه، كان من سليم فلا ضره، فالإثم على الزعل. نعم
صلى الله عليه.
نعم هذا ليس خاصا به حتى غيره، الذي يستخف الله عليه القدر عاثم سواء هو ولا غيره. نعم الله أعلم ما سمعت هذا.
يقول السائل أثابكم الله يا شيخ، هنالك أو هناك من يفرق بين الشيعة والرافضة ويقول أنهم ليسوا سواء، فهل هذا القول صحيح؟
الشيعة، كلمة الشيعة هذا اسم تحت 24 فرقة، والفرقة والرافضة فرقة من فرقة الرافضة الزيدية والرافضة والمخطئة والنصيرية أعلاهم، كلها من فرق الشيعة. الشيعة اسم عام، الشيعة اسم عام تحت فرق 24 فرقة، والخوارج 24 فرقة ذكرها أصحاب الملل كتبوا في الملل. نعم
يقول السائل، سألني أحد الأخوان أن أقوم بإيصال سؤال إليكم أحسن الله إليكم وأطال في عمركم
على طاعة السلام
ما دمتم على السنة، هكذا قال. يقول أنه حصل على عمل منذ مدة طويلة، وهذا العمل كان ناتجا عن عملية تزوير في شهادة مدرسية، قام بذلك جهلا منه بالحكم الشرعي في ذلك، والآن هو رب أسرة وينفق عليهم مما يجنيه من ذلك العمل. يسأل أحسن الله إليكم ما حكم المال الذي يجنيه من تلك الوظيفة، مع العلم أن أصل ذلك العمل لا يقوم على أي شهادة، ولكن لأن الطلب عليها كثير ويضعون مثل هذه العوائق. أفيدونا أفادكم الله وأبلغكم حبي في الله لكم، والسلام عليكم. مولود من الجزائر.
والله المسألة فيها إشكال، لكن خفيفها قوله إنه ما يترتب على الشهادة، فإنما يترتب على الشهادة فهذا أسهل، مثل ما فيه إشكال يحتاج إلى تعامل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل، قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما معنى هذه الآية أثابكم الله، وما هي المقاصد العظيمة التي تندرج تحت هذا المعنى؟
هذه الآية نزلت في المؤمنين الذين المجاهدين اللي جاهدوا مع النبي في غزوة أحد، وفاتهم المشاركة في غزوة بدر، وقالوا لا إله إلا الله نشهد أن لا إله إلا الله وأسلم. فلما حصلت غزوة أحد جاهدوا بالله حق جهاده، فنزلت من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحن ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نزلت المؤمنين المجاهدين الذين صدقوا الله ووفوا ما عهد الله عليه في غزوة أحد، وجاهدوا في الله حق جهاده، واستشهدوا في سبيله. نعم وفعل الله جل وعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة مريم، قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، وهو والد عرب الحجاز كلهم، بأنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج: لم يعد ربه عيدة إلا أنجزها، يعني ما التزم عبادة قط بنذر إلا قام بها ووفاها حقها. وقال بعضهم: إنما قيل له صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فصدق في ذلك. فصدق الوعد من الصفات الحميدة، كما أن خلفه من الصفات الذميمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولما كانت هذه صفات المنافقين كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين، ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد أيضا، لا يعد أحدا شيئا إلا وفى له به.
وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب فقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني أنجز له. فجاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني ملء كفيه. فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابرا فغرف بيديه من المال، ثم أمره بعده فإذا هو 500 درهم، فأعطاه مثليها معها. وقوله وكان رسولا نبيا في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق، لأنه إنما وصف بالنبوة فقط، وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. قد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وذكر تمام الحديث، فدل على صحة ما قلناه. وقوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، هذا أيضا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربه عز وجل آمرا بها لأهله، كما قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه أبو داود وابن ماجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وفي هذه الآيات الكريمات عدد الله سبحانه وتعالى الأنبياء وأثنى عليهم، فذكر أول إبراهيم وأثنى عليه، وذكر تعامله مع أبيه وتلطفه معه، ثم ذكر إسحاق ويعقوب، ثم ذكر موسى وهارون وأثنى عليهما، ثم ذكر إسماعيل. فقال: اذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمره أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل هو الابن الأول لإبراهيم وهو بكره، وأمه هاجر، وهو الأب الثاني الأب الأول لإبراهيم والأب الثاني للعرب، وأبو العرب إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو أبو العرب والأب الثاني، والأب الأول لإبراهيم. أثنى الله عليه قال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وصدق الوعد من الصفات التي الحميدة كما سمعنا، قد نوه الله عنها في هذه الآية الكريمة. ووصف إسماعيل برسالة النبوة وكان رسولا نبيا، فله الرسالة وله النبوة، فشرف الرسالة والنبوة، والرسول أفضل من النبي وأكمل، لأن الرسول هو الذي يوصل إلى أمة، الرسول هو الذي يوصله الله إلى أمة كافرة فيؤمن به بعضهم ويرد به ويرد دعوته بعضهم، والنبي هو الذي يكلف بالعمل بالشريعة السابقة مثل أنبياء بني إسرائيل، وقد يوحي إليه وحي خاص بالنسبة للمؤمنين. أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة، داود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وصف الله بأنه صادق الوعد، وصفه بالرسالة والنبوة، ووصفه بالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كان مثابر على أمر أهل الصلاة والزكاة. وأثنى عليه بأنه مرضي عند الله عز وجل، وهذه مقامة عظيمة، فكان عند ربه مرضيا. من الذي أثنى عليه؟ من الذي أخبر بأنه مرضي؟ هو الله سبحانه وتعالى، يا له من شرف عظيم. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ذكر إدريس عليه الصلاة والسلام بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا وأن الله رفعه مكانا عليا. وقد تقدم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به في ليلة الإسراء وهو في السماء الرابعة. قال سفيان عن منصور عن مجاهد: ورفعناه مكانا عليا، قال: السماء الرابعة. وقال الحسن وغيره في قوله: ورفعناه مكانا عليا، قال: الجنة.
لا، إدريس عليه الصلاة والسلام أثنى الله عليه لأنه صديق، والصديق هو قوي الإيمان والتصديق، صديق صفة بالغة على وزن الفعيل، هو الصديق الذي قوي الإيمان والتصديق حتى إنه لا يبقى مع إيمانه والتصديق شبهة ولا شهوة إلا أحرقها صدقه وإيمانه. إنه كان صديق النبي ورفعناه مكانا عليا، رفع الله وكان عليا حسا وبعدا معنا أثنى الله عليه، وهذه رفعة فضيلة عليه إلى يوم القيامة، أنزل في آية تتلى إلى يوم القيامة، وحسا رفع الله في السماء الرابعة في الجنة. نعم،
صلى الله عليه. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يقول تعالى: هؤلاء النبيون، وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية. قال السدي وابن جرير رحمهما الله: فالذي عنا به من ذرية آدم إدريس، والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم، والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل. يقول تعالى: هؤلاء النبيون، وليس المراد المذكورين في هذه السورة فقط بل جنس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم الآية. قال السدي وابن جرير رحمهما الله: فالذي عنا به من ذرية آدم إدريس، والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم.
هذا عن قول بأن إدريس من ولد آدم، وأنه هو الجد، هو جد وخنوخ جد. وقول الثاني أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، ولهذا لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ولو كان أبا لكان قال: مرحبا بالنبي الصالح والأب الصالح، بخلاف نوح، بخلاف إبراهيم وآدم، فإنه قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فهو أخ، مثل موسى قال: مرحبا بالنبي هو الأخ الصالح، هو من أنبياء بني إسرائيل، وقيل إنه من ولد آدم كما قال السدي الآن، قال إنه من ولد آدم وإنه قبل نوح، قال عليه من قبل نوح ومن أجداد نوح جد نوح. يقول الثاني هم من بني إسرائيل. نعم،
صلى الله عليه. قال السدي وابن جرير رحمهما الله: الذي عنا به من ذرية آدم إدريس، والذي عنا به من ذرية من حملنا مع نوح إبراهيم، والذي عنا به من ذرية إبراهيم إسحاق ويعقوب وإسماعيل، والذي عنا به من ذرية إسرائيل موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم. قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم، لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح. قلت
على هذا القول يعني جد نوح وسمى خنوح جد نوح وقال فإنه من أنبياء بني إسرائيل. نعم شيث أيضا كذلك قبله أنبياء وآدم نبي كذلك آدم وشيث وإدريس كلهم أنبياء قبل نوح. نوح نوح بن عمي من بعده نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقع الشرك. وأما ذلك قبل نوح ما وقع الشرك وقع المعصية قتل قابيل أخاه هابيل ما وقع الشرك. قال أبي عباس فلما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد ثم حل الشرك في قوم نوح فأرسل الله المحل. فكان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك وهو موسى إلى بنيه وغير بنيه بخلاف آدم فإنه نبي إلى بنيه فقط ما معه غيره. أما نوح إلى بنيه وغير بنيه وفي زمن آدم وشيث وإدريس على القول على هذا القول ما وقع الشرك أنبياء. أما نوح هو رسول أول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقوع الشرك وإلى بنيه وغيره. نعم
صلى الله عليه. قال ابن جرير ولذلك فرق أنسابهم وإن كان يجمع جميعهم آدم.
نعم.
لأن فيهم من ليس من ولد من كان مع نوح في السفينة وهو إدريس فإنه جد نوح.
نعم.
قلت هذا هو الأظهر أن إدريس في عمود نسب نوح عليهم الصلاة والسلام
يعني جد نوح والخلف. نعم.
ومما يؤيد أن المراد بهذه الآية جنس الأنبياء أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال سبحانه وتعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وفي صحيح البخاري عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما أفي صعد سجدة فقال نعم ثم تلا هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
وقد سجد داود في استغفر ربه راكع وأناب ونبي محمد ربي السجاد به. وأيضا ثبت في الحديث أن ابن عباس قال ليس في الصعد ليس في العزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسد فيها فصاب أنها سجدة هي مختلف فيها سجدة أنها سجدة كما في حديث ابن عباس قال وقال رسول الله يفسد فيها. أما قول ليس من عزائم السجود فلا يعني ليست من السجدة المؤكدة هذا اجتهاد من ابن عباس سجدة الصعد ليست من عزائم السجود ليست يعني من السجدة المؤكدة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسد فيها يكفينا هذا بعد امرأة الرسول يصل فيها نعم
صلى الله عليك. وقال الله تعالى في هذه الآية الكريمة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة وحمدا وشكرا على ما هم فيه من النعم العظيمة. والبكي جمع باك فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم.
نعم. وهذه الآية الكريمة هي تنويه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين جنس الأنبياء وليس المراد الأنبياء الذي ذكروا فيه هذه السورة فإن هؤلاء الأنبياء اللي ذكروا في هذه السورة الأشخاص ذكر زكريا ويحيى وإسماعيل وعيسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس، هذا أشخاص. ثم استطرد من الأشخاص إلى الجنس، أولئك الذين أمرهم من النبي جنس النبي جميع الأنبياء من ذرية آدم إدريس، على هذا القول، القول بأنه جد نوح وممن حملنا مع نوح، من حمل مع نوح السفينة نوح عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني، الآدم هو الأب الأول وأبو البشر، ثم نوح الأب الثاني، لأن الله تعالى أغرق أهل الأرض كفار ولم يقل لما ركب السفينة وهم نوح من آمن به وما آمن معه إلا قليل، ثم لا ينزل من السفينة بعد مدة انقرض الذين عملوا بنوح ولم يبقى إلا ذرية نوح سام وحام ويعفث أبو العرب وأبو الصقالبة وأبو كذا، فبقيت ذرية نوح فصاره الأب الثاني. ثم بعد ذلك لما بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو الأب الثالث للعرب، وأبو الرابع إسماعيل هو أبو العرب، وكل ما بعث الله وكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته، وكل كتاب نزله الله بعد إبراهيم فعلى نبي من ذريته، كما قال الله تعالى في إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض، إن الله اصطفى آدم ونوح وإبراهيم اصطفى آدم ونوح وآل عمران وإبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض. فالله تعالى استطرد من الأشخاص إلى جنس، أولئك الذين أنعم الله عليهم يعني جنس الأنبياء من النبي من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم، ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق وإسرائيل، إسرائيل هو يعقوب من ذرية جميع أنبياء بني إسرائيل، وممن هدينا واجتبينا عام إذا أتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا، خضعوا لله وبكيا جمع باكي، ولهذا هذه السورة هذه السجدة سجدة بالإجماع سلام بالأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لما ذكر تعالى حزب السعداء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره، ذكر أنه خلف من بعدهم خلف أي قرون أخر أضاعوا الصلاة، وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد، وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهؤلاء سيلقون غيا أي خسارا يوم القيامة. وقال الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن مخيمرة في قوله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال أي أضاعوا المواقيت ولو كان تركا كان كفرا. وعن ابن مسعود أنه قيل له إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم عن صلاتهم ساهون وعلى صلاتهم دائمون وعلى صلاتهم يحافظون، فقال ابن مسعود رضي الله عنه على مواقيتها، قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على الترك، قال ذلك الكفر. قال مسروق لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب من الغافلين، وفي إفراطهن الهلكة وإفراطهن إضاعتهن عن وقتهن. وقال الأوزاعي عن إبراهيم بن يزيد أن عمر بن عبد العزيز قرأ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم قال لم تكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. وقوله فسوف يلقون غيا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فسوف يلقون غيا أي خسرانا، وقال قتادة شرا، وقال سفيان الثوري وشعبة ومحمد بن إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسوف ألقون غيا. قال: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وقال الأعمش عن زياد عن أبي عياض في قوله فسوف ألقون غيا: قال: واد في جهنم من قيح ودم. وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أي إلا من رجع عن إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، فإن الله يقبل توبته ويحسن عاقبته ويجعله من ورثة جنة النعيم. ولهذا قال: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وذلك لأن التوبة تجب ما قبلها. وفي الحديث الآخر: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التي عملوها شيئا، ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه بعدها، لأن ذلك ذهب هدرا وترك نسيا، وذهب مجانا من كرم الكريم وحلم الحليم. وهذا الاستثناء ها هنا كقوله في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما.
هذه الآيات الكريمات فيها هاتان الآيتان فيهما بيان حال الأشقياء، بعد أن ذكر حال السعداء من الأنبياء وأتباعهم ذكر حال الأشقياء. فقال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف. والخلف الإسكان له هو العقب الفاسد، والخلف هو العقب الصالح. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف ورثوا الكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. وهنا قال سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وفوق القول أي هذا العقب الفاسد. أضاعوا الصلاة إما أضاعوها بالكلية أو أضاعوها يعني أضاعوا وقتها، كما روى العالم المسعود رضي الله عنه: إضاعة الوقت إضاعة لها، لأن الصلاة لا تصح إلا في الوقت، فمن أخرها عمدا ليس له عذر ولا تأويل فلا تصح منه. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فلا يقول بما وجب الله عليهم، فاتبعوا الشهوات تقول على الدنيا وملذها وشهواتها وأثرها على الآخرة. قال وتوعدهم، قال: فسوف يلقون غيا، شدة العذاب والهلاك والخسارة أولا في جهنم. فسوف الله التائب، فقال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، من تاب تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها، والتائب من ذنب كمن لا ذنب له. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، من تاب وآمن أخلص عمله لله وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. من تاب تاب الله عليه وأصلح وعمل عمل صالحا وأمن بالله ورسوله وأصلح ما فسد من عمله فاستقام على ذلك فهو من أهل الجنة. ولهذا قال: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، لا يظلمه الله شيئا، فلا ينقصر من ثواب حسناتهم ولا يحرمون ولا يزور غيره.
صلى الله عليه. قوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يقول تعالى: الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم هي جنات عدن، أي إقامة، التي وعد الرحمن عباده بظهر الغيب، أي هي من الغيب الذي يؤمنون به وما رأوه، وذلك لشدة إيقانهم وقوة إيمانهم. وقوله: إنه كان وعده مأتيا، تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره، فإن الله لا يخلف الميعاد ولا يبدله، كقوله: كان وعده مفعولا، أي كائنا لا محالة. وقوله ها هنا مأتيا، أي العباد صائرون إليه وسيأتونه. ومنهم من قال: مأتيا بمعنى آتيا، لأن كل ما أتاك فقد أتيته، كما تقول العرب: أتت علي 50 سنة وأتيت على 50 سنة، كلاهما بمعنى واحد. وقوله لا يسمعون فيها لغوا، أي هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له كما قد يوجد في الدنيا. وقوله إلا سلاما، استثناء منقطع كقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. استثناء منقطع كقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، إلا لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون، آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا. تفرد به أحمد. وقال الضحاك عن ابن عباس ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا قال مقادير الليل والنهار. وقوله تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي هذه الجنة التي وصفنا بهذه الصفات العظيمة هي التي نورثها عبادنا المتقين، وهم المطيعون لله عز وجل في السراء والضراء، والكاظمون الغيظ، والعافون عن الناس. وكما قال تعالى في أول سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
أفراد الآية الكريمات وصف الجنة التي أعدها الله للمؤمنين، لما ذكر سبحانه وتعالى أن التائبين يرثون الجنة ويدخلونها وصف الجنة، قال جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، جنة عدن إقامة، العدن هو الإقامة، فالمعنى أنهم يقيمون فيها لا يرحلون ولا يضعنون، والجنة لا تفنى فهي باقية مستمرة أبد الآباد، وهم كذلك لا يفنون لا يموتون أهل الجنة، ولا يفرضون ولا يسقمون ولا يشيخون، بل هم شباب، صحة دائمة وشباب دائم ونعيم دائم، جود كحل عليهم ثياب الحرير، ولهم فيها ما تشتهيهم في سلف الأعلى صلى الله عليه وسلم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وعدهم بالغيب ولم يروها فآمنوا بالله فجازاهم، إنه كان وعده مأتيا آتيا لا بد منه، لا يسمعون فيها لغوا إلا السلامة، نوصل الجنة من لا يسمعون فيها لغوا كلام باطل إلا السلامة، والمعنى إلا هنا اسمه مقطع، والمعنى لكن يسمعون السلامة، لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون السلامة، فهنا إلا استثناء منقطع، والمنقطع هو أن يكون غيره اللغو غير السلام، لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون السلام، كما في الآية الأخرى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيل السلام السلام، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يأتيهم رزق بكرة وعشية، يعني بمقدار بكرة وعشية، وإلى الجنة ما فيها ليل ونهار، ما فيها ليل ونهار حتى يعرف بكرة وعشية، لكن يعرفون مقدار النهار أو أول النهار بأنوار، أنوار تأتي من قبل العرش، والجنة كلها نور، كلها نور مضطرد، لكن تأتي أنوار زيادة، زيادة نور يتبين الذي يكون أعلى من النور الذي هم فيه، فيعرفون بذلك على أوقات أوقات البكرة، والمعنى لهم يزقون فيها بمقدار البكرة والعشية، البكرة أول النهار والعشية آخر النهار. ثم قال صلى الله عليه وسلم الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تلك استثناء الإشارة للبعد لعظم شأن الجنة، وأشار إلى البعد لعظم لعظمها ومنزلتها. تلك الجنة التي نورث من عبادنا يرثها عباد الله المتقون، لا يرثها البطالون ولا يرثها العصاة والكفرة، وإنما يرثها عباد الله المتقين، هو الذي يرثونها يرثهم الله إياها. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد. نعم.
قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية، انفرد بإخراجه البخاري فرواه عند تفسير هذه الآية. وقال العوفي عن ابن عباس: احتبس جبرائيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك وحزن، فأتاه جبريل وقال: يا محمد وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. وقوله له ما بين أيدينا وما خلفنا، قيل المراد ما بين أيدينا أمر الدنيا، وما خلفنا أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفقتين. هذا قول أبي العالية وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة في رواية عنهما والسدي وربيع بن أنس. وقيل ما بين أيدينا ما يستقبل من أمر الآخرة، وما خلفنا أي ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك أي ما بين الدنيا والآخرة. ويروى نحوه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والثوري، واختاره ابن جرير أيضا والله أعلم. وقوله وما كان ربك نسيا، قال مجاهد معناه ما نسيك ربك. وقوله رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالق ذلك ومدبره والحاكم فيه والمتصرف الذي لا معقب لحكمه، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هل تعلم للرب مثلا أو شبيها؟
يعني مثيل، يعني ليس له مثيل سبحانه، تقول في الأرض ليس كمثيل شيء. نعم.
الله يحسن إليك. وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم. وقال عكرمة عن ابن عباس: ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى وتقدس اسمه.
نعم. في هذه الآية الكريمة نفى أن الملائكة إنما ينزلون بأمر الله عز وجل، الزهور غيرهم الملائكة نزولهم إنما بأمر الله، كما قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولهذا لما تأخر مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ساقه المؤلف: ما لك بما لا تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت عليه وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما بين أيدينا أمامنا الآخرة، وما خلفنا وخلفنا بالدنيا، وما بين ذلك الدنيا والآخرة، وما كان ربك نسيا. فيه أن الله تعالى منزه عن النسيان، كما قال الله تعالى عن موسى أنه قال: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله منزه عن النسيان، منزه عن الغفلة بخلاف المخلوق فإن وصفه النسيان. ولهذا قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى ويصيب فيصيب الأسم الأبراض والأسفار، وليس إله يعبد ولكنه هو كريم طاعة ويتبع عليه الصلاة والسلام. أما الله فلا ينسى، وما كان ربك نسينا. وما قلت أنا نسى الله فنسيهم، فالمراد أنهم نسوا أمر الله، نسوا الله يعني نسوا أمر الله فأضاعوه فارتكبوا نواهية وقصروا في الواجبات، نسيهم يعني عاملهم معاملة الماسي تركهم، وليس المراد الصلاة بالنسبة، المراد قبله معاملة المس كما قلت بقدر فاليوم ننساكم كما نسيت اللقاء يوم الفؤاد يعني نعاملكم معاملة المس نعاملكم معاملة المس فاليوم ننساكم كما نسيت اللقاء يوم الفؤاد نعم
أحسن الله إليك قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد وقال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقال هاهنا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا أفلا يعيده وقد صار شيئا كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وفي الصحيح يقول الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من آخره وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد وقوله فوربك لنحشرنهم والشياطين أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قعودا وقوله ثم لننزعن من كل شيعة يعني من كل أمة قاله مجاهد أيهم أشد على الرحمن عتيا قال الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما يحبس الأول على الآخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما وهو قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا وهذا كقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار إلى قوله تعالى بما كنتم تكسبون وقوله ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم هاهنا لعطف الخبر على الخبر والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها وبمن يستحق تضعيف العذاب كما قال في الآية المتقدمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون
في الآية الكلمات يبين الله سبحانه وتعالى مقالة الإنسان الكافر يقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا ثم أنكر بعثه الكافر في نص القرآن قال فلا زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا يعني كيف أبعث حيا وأنا ميت قد تفرقت العظام وفليت وصارت ترابا قال الله تعالى رد عليه أولا يذكر الإنسان وأن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا يعني أفلا يذكر أن الله خلقه ولم يكن شيئا لم يكن شيئا مذكورا فكيف خلقه فالذي خلقه وجده من العدم قادر على أن يعيده على أن يبعثه مرة أخرى. ويقول الإنسان وإذا أبعدت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان وأن خلقه من قبل ولم يكن شيئا. ولهذا رد الله عليهم في البعث في حصة ياسين قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال قل يحييها الذي يشاء أول مرة. شو المقالة؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي يشاء. المقالة وهي إنكار البعث ردها ذكر الرد عليها مرتين رد قبل المقالة ورد بعد المقالة. فضرب لنا مثلا ونسي خلقه هذا رد نسيت خلقك من الذي أوجدك ما هي المقالة من يحيي العظام وهي رميم سبق بقوله ونسي خلقه ثم رد عليه بعد المقالة قل يحييها الذي يشاء أول مرة ونسي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه كيف يمكن بعثه قد نسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسيت خلقك من الذي خلقه ووجدك قال لا يحيي الله من كل شيء فيها الذي يشاء أول مرة هو بكل خلق عليم. وهنا قال سبحانه ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ثم أقسم سبحانه بأخذ الكنية قال فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. أقسم سبحانه بأخذ الكريم هو الصادق وإن لم يقسم أنه سيحشرهم وسيحشر الشياطين التي أضلتهم ثم يحضرهم حول جهنم جثيا قعودا ثم لنزعن من كل شيعة فرقة أيهم أشد على الرحمن عتيا يؤخذ الفرقة العاتية يعني عتو وعناد تنزع الفرقة في النار ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وسبحانه والعالم بمن هو أولى بها لنصها النار. نعم
ثم لننزعن من كل شيعة يعني من كل أمة قاله مجاهد
استرقى الطائفة من الناس وجد بدونهم أمة من الناس وجد من الناس أمة يسقون وجد إيش الآية ووجد
دونهم
أمة من الناس يسقون ولما ورد ماء مدين وجد أمة وجد عليهم ولما ورد ماء مدين وجد عليهم أمة من الناس يسقون جماعة الأمة الطائفة من الناس الجماعة. نعم
صلى الله عليه قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. روى ابن جرير عن عبد الله قوله وإن منكم إلا واردها قال الصراط على جهنم مثل حد السيف فتمر الطبقة الأولى كالبرق والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابعة كأجود البهائم ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وروى أحمد أيضا عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حصة فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا الآية. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم في قوله وإن منكم إلا واردها قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها وورود المشركين أن يدخلوها. وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله كان على ربك حتما مقضيا قال قسما واجبا. وقال مجاهد حتما قال قضاء وكذا قال ابن جريج. وقوله ثم ننجي الذين اتقوا أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا. وقوله ثم ننجي الذين اتقوا أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود وإخراجهم إياهم.
فلا تأكلها النار، موضع السجود لا تأكلها، جبهة والوجه وعصاة. أما الكفرة والعياذ بالله تصلاهم جميع الوجوه، هم بجنة تمرهم جميع الجهات، لكن المؤمن ما تصلاهم جميع الجهات، تلهبه النار من تحت من أسفل، ولا تأكل نار النار موضع السجود، هذا القدمين والركبتين والوجه. نعم
صلى الله عليه. وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان، فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم الذي يليه حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج الله منا.
والمعاصي ما تقضي على الإيمان ولو كثرت، لا بد يبقى بقية من الإيمان يخرج من النار، ما يقضي على الإيمان إذا كفر أكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر.
نعم.
ما يبقى شيء مع الإيمان، إذا كان النفاق الأكبر أو الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو الجهل الأكبر جهل كفر أو الظلم الأكبر ظلم كفر، لكن المعاصي تكون مع توحيد الإيمان، يكون مؤمن واحد وعنده معاصي، قد تكثر المعاصي إذا كفرت أضعف الإيمان حتى ما يبقى إلا مثقال حبة من خردل، لكن لا تقضي عليه، فيخرج بهذا الإيمان من النار معه التوحيد والإيمان. نعم
أحسن الله عليك. ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط ولا يبقى في النار.
يعني لا يعمل خيرا قط يبقى على التوحيد والإيمان كما بين النصوص. نعم.
ولا يبقى في النار
والإيمان لا بد منه، لا يبقى في النار أحد ليس عنده توحيد ولا إيمان، ما يمكن يخرج من النار من أحد ليس عنده توحيد ولا إيمان. نعم
صلى الله عليه. ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله.
وجب عليه الخلود بالكفر والشرك، وصارت ما يبقى إلا من وجب عليه الخلود، وجب عليه الخلود وهو الكافر والمشرك، هذا يجب عليه الخلود. نعم
صلى الله عليه. ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه خلود كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
هذه الآية الكريمة فيها قسم من الله عز وجل بأن كل أحد سيرد النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، هذا قسم الرب سبحانه. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اختلف العلماء في الورود، وإن منكم إلا واردها الورود على النار، هذا قولين، قول أول أن الورود دخول النار، وقول ثاني أن الورود المرور على الصراط، وهذا هو الصواب ولا يلزم الدخول. وإن منكم إلا واردها يعني الصراط منصوب على مثل جهنم يمرون عليه، فالمرور على الصراط هذا هو الورود وقيل دخولها، لا يلزم الصواب القول الأول أن المراد بالورود المرور على الصراط. قل ثم ننجي الذين اتقوا، ما يلزم من ذلك الدخول، ما يلزم من ذلك الدخول، يقال لمن نجا من الفروع نجاه الله وإلى الفروع أصابته، كما أخبر الله عن أنبياء ونجينا الذين عملوا كما تقول إلا على لوط نجيناهم بالسحر ولم يكن العذاب أصابهم ما أصاب العذاب لوط ونجيناهم ومع ذلك أخبر الله أنه نجاه وأخبر الله أنه نجى صالح ونجى هود ونجى نوح ولم يكن العذاب أصابهم فلا يلزم من النجاة أن يكون العذاب أصابهم دل على أن المراد بالورود المرور على الصراط فقال ثم ننجي الذين اتقوا لا يلزم دخولهم أنهم دخلوا وإن كل إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا والمرور على الصراط على حسب الأعمال الزمرة الأولى يمرون كالبرق كالبرق الخاطف ثم الزمرة الثانية كالريح ثم الزمرة الثالثة كالطير ثم الزمرة التي بعدها تجاوز الخيل خيلا تعدو ثم كعجل الرجال وهكذا ثم رجل يمشي مشيا ثم رجل يزحف زحفا وعلى الصلاة كلاليب تخطف من عمرة خطفا فناجم مسلم ومكردس على وجهه في النار صلى الله عليه وسلم الكفار صاب أنهم لا يبرون لأنه ليس لهم حسنات ولا سيئة وإنما يحاسبون وتقررون بأعمالهم ثم يساقون إلى النار سوقا فتساقطون فيها كما قال تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردعا يوم الأحسن المتقين ورحمة يوتا ونسوقهم إلى جهنم ويساقون سوقا وتساقطون فيها مع من عبدهم من دون الله صلى الله عليه وسلم والعافية ومن قد قال هذا خطاب المؤمنين ويكون على عمومه لكن خطاب المؤمنين وأما الكفار فإنهم ولا بد من تحلة القسم تحلة القسم يكون مرور تحلة القسم حتى يعني يدخل في القسم أن الله سبحانه وتعالى لا بد من تحلة القسم يعني يمر على المرور فيصدق عليها أنه مر عليها ويدخل في عموم الآية نعم والمتقون على دارة عتل كل مؤمن له نفس من التقوى العاصي اتقى النار اتقى الخلود في النار اتقى الشرك والمعاصي ولكن هذا عموم فيفسر الورود بالنسبة للكفار والدخول وبالنسبة للمؤمنين المرء على الصراط إذا قيل أنه يستعمل شيء فيما عليه هذه المسألة فيها كلام اللغة إذا كان اللفظ له معنيان هل يستعمل في معنيه أو لا يستعمل لكلام
صلى الله عليه يقول السائل شخص أكل من لحم الإبل ونسي وصلى صلاة العشاء بدون وضوء وقد تكرر منه ذلك لعدة أيام هل يلزمه قضاء تلك الأيام؟
نعم يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلوات التي صلى فيها وقد أكل لحم الجزور لأن لحم الجزور انقضى الوضوء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سمرة توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم الحديث الثاني سئل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قيل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم قال نعيد الصلوات التي صلاها يتحراها ويعيدها نعم
صلى الله عليك تقول السائلة هل الرائحة التي تخرج من الصبغة أثناء الصبغ مفطرة للصائم
هل الرائحة
التي تخرج من الصبغة أثناء الصبغ مفطرة للصائم صبغة الرأس
لا الصبغة ما تفطر والرائحة كذلك لكن لو شم الصائم يعني لو استنشق البخور هذا هو الذي تصل فيه أجزاء إلى الدماغ يكون يستنشق يستنشق الغبار أما الرائحة لا الرائحة لا تتفطر نعم
تقول السائلة أحسن الله إليك امرأة بعد نفاسها بخمسة عشر يوما وفي نهار رمضان رأت بقعة من الدم بعد أن أرادت أن تصلي المغرب إذ أنها صلت العصر ولم ترى شيئا ثم استمر معها حمار خفيف لا يكاد يذكر إلى الساعة الثانية ليلة وانقطع تماما فنوت الصيام ولم تغتسل بل توضأت وضوء الصلاة وصلت الفجر وقضت صلاة المغرب والعشاء باعتبار أنه لم يكن دما نجسا ولم يستمر معها سوى بضع ساعات.
إيش وقضت؟ ماذا عملت؟
وصلت الفجر وقضت صلاة المغرب والعشاء باعتبار أنه لم يكن دما نجسا ولم يستمر معها.
يعني ما صلت المغرب والعشاء؟
صلت ثم قضت.
قضت لماذا قضت؟
لأنها رأت معها الدم.
رأت الدم قبل المغرب ولم تصلي.
صلت المغرب أحسن الله عليك.
ثم صلت العشاء ثم قضتهما. لماذا تقضيهما؟ إذا كان دم فساد حصلت الدم ولا تقضيهما. هذا مدام الموقف مستمر فلا يعتبر دم. أما إذا استمر فإن ترجع تجلس إذا كان في الأربعين من النفاس إلى أربعين لعادة الدم تجلس. أما الشيء اليسير نقطة أو نقطة يسير هذا محتمل. هذا يحتاج إلى تعمل. نعم هذا كان مدة ها انقطع. إذا انقطع لو انقطع تصوم وتصلي وكذلك الحال ولو في المدة. إذا كان الحيض يأتي ستة أيام ثم ثلاث يومين ثم انقطع الدم الثالث والرابع تصلي ثم رجع الخامس والسادس تجلس مثل النفاس. طهرت 15 يوم ثم خمسة أيام ثم رجع الدم تجلس ترجع. هذا يحتاج إلى تعمل. نعم
تسأل تقول ماذا يعتبر صيامها لذلك اليوم علما أنها لم تستطع أن تحدد ما هي ذلك الدم.
إذا كانت تقضي احتياط يحتاج إلى تعمل. هذا فيه على فيه إشكال. نعم.
وهل يقبل صومها بدون نية غسل لبقية الأيام؟
بقية الأيام وهل عليها دلعب عليها غسل فيه؟ ما اغتسلت من نفاس فيه؟
ما اغتسلت من هذا الدم الذي رأت
كان دم نفاس فلا بد من الاغتسال. إن كان دم نفاس فليس عليها شيء. نعم تجي لا تعبل لعل السائلة تكتب السؤال تقدم والإفتاء. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز لي السفر مع زوجتي للسياحة لبلد إسلامي لا يحكم بالشريعة الإسلامية؟
ما يبغي هذا. لا ينبغي المسلم أن نص العلماء على أنه ينبغي الهجرة من بلد من البلد تكفر في المعاصي ولو كان بلد إسلامي. يستحب الهجرة من بلد تكفر في المعاصي. نعم.
يقول السائل هل يجوز إزالة السحر عن المصاب به عن طريق العلاج الروحي إذا لم يتاح له العلاج عند أحد المشايخ؟
ما هو العلاج الروحي؟ مش العلاج الروحي هذا
يعني.
ما هو العلاج الروحي؟ إن كان رقية شرعية لا بأس أو عقاقير طبية لسببها محذور لا بأس. أما إذا كان عن طريق السحر والشعوذة فهذا لا يجوز. نعم هذا مجرد كلمة الروحي هذا محصل أنه يريد السحر علاج روحي. نعم
بسم الله عليك. يقول السائل شخص خرج منه مذي أو ودي وأراد أن يصلي هل يتوضأ وضوءا واحدا أم اثنين؟
كيف يتوضأ وضوء اثنين؟ هل هناك أحد يجب عليه يتوضأ مرتين وضوءين؟ يتوضأ وضوء واحد لكن عالم أن يغسل ذكر وأنثيك. يقول أنه يغسل ذكرك وأنثيك يعني خصلتين وكان الحفظ الله أنا حتى يتقلص الخارج الخلاف عن البول فإنه يغسل رأس الذكر فقط. أما المذي يغسل الذكر كامل والأنثى قصير ويغسل مع أصابه المذي فإنه نجس فإنه لكن نجس مخففة يكفي النوح. نعم
السلام عليكم. يقول السائل ما هو الحكم في حمل الجوال الذي يحتوي في داخله القرآن الكريم كاملا بدون وضوء وربما يحتاج حامل هذا الجوال إلى غسل من الجنابة وغيره؟
لا حرج في ذلك. الجوال هو مصحف ودام الآيات ما في آيات أمامك ما يعتبر مصحف. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا علي كفارة فهل يصح أن أدفعها لأخي لأنه ليس لديه راتب؟
كفارة تدفع للفقراء والمساكين. أخوك كان ما سدد الله حواله ينفق على نفسه وليس يستطيع النفقة ما عليه يعني ليس عليه مثلا نقص في نفقة فلا تعطيها. أما إذا كان فقير الفقير أخوك ولا يستطيع الحق نقص في النفقة أو الكسوة وليس عندك في البيت لو عند أولاد فالأولاد تدفع له الصدقة على القليل صدقة الوصيلة. نعم لا يرسل من وراء حائل القصر من وراء حائل. نعم سواء وكذلك حتى جلالة المصحف تبع له. نعم نعم.
يقول السائل ورد في الحديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن نرجو التوضيح.
نعم ورد في السائل البخاري أن خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا على صورته. اختلف الناس في أظن في الصورة على الأقوال طول صورته من يعود إلى آدم خلق آدم على صورة آدم وهذا قول باطل. قال الإمام قال عبد الله بن مسعود اسمي أبي على صورته صورة آدم فقال لما وحد هذا قول جهنيه أي صورة الله قبل أن أخلقه الله. القول الثاني على صورة يعود إلى المضروب لا تقاتل لا تضرب الوجه فإن خلق آدم على صورة على صورة المضروب قالوا هذا تشبه مقلوب. القول الثاني أنه يعود إلى الله على صورة خلق آدم على صورة يعود إلى الله ويعيده الرواية رواية الأخرى خلق آدم على صورة الرحمن هذا هو الصواب. والمعنى أن الله تعالى له صورة لا تشبه الصور وهذا فروعا من الصورة لا في الجسد ولا في المقدار في صفة الصورة لله سبحانه وتعالى وأنه خادم على صورته فهذا يقتضى من المشابهة وهو المشابهة في تلك الصورة لا في الجسد ولا في المقدار كما بين ذلك الأئمة لما أحمد وغيره فوسع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا في بيان تلبية الجهمية. نعم
صلى الله عليه. يقول هل ورد في حديث ذكر عدد الأنبياء وكم عددهم؟
نعم
هل ورد في الحديث ذكر عدد الأنبياء وكم عددهم؟
جاء في حديث أبي ذر أن الأنبياء 100,000 وأن العرس 3,000 لكن حديث ضعيف. الله تعالى في الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من قصص عليك. نعم.
يقول السائل هل يصح تسمية بعض المخططات العقارية باسم الرحمانية أو العزيزية؟
لا أعلم هذا بأس لا بالي من ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل ما معنى الحديث الذي فيه لا يدخل الجنة ابن زنية أو ابن زنية؟
ما أعرف الحديث هذا لا أعلم أن هذا الحديث لا تزر وزرة تزر أخرى إذا صلحت حاله ولو كان زنا فليس عليه وزر الوزر على الزاني وهو ليس عليه إثم ولهذا يقول العلماء تصح إمامته ولدين أو الصح إمامة ولد الزنا والجند إلى سلم دينهما فلا يقولون صح إمامة كل إمام إلى سلم دينه كان يونس سليم فلا ضره فالإثم على الزاني. نعم
صلى الله عليك.
نعم على الناس خاص به حتى غيره اللي يستخط الله له القدر عاثم سواء هو ولا غيره. نعم الله أعلم ما سمعت
هذا. يقول السائل أثابكم الله يا شيخ هنالك أو هناك من يفرق بين الشيعة والرافضة ويقول أنهم ليسوا سواء فهل هذا القول صحيح؟
الشيعة كلمة الشيعة هذا الاسم تحت 24 فرقة والفرقة والرافضة فرقة من فرقة الرافضة الزيدية والرافضة والمخطئة والنصيرية أعلاهم كلها من فرق الشيعة والشيعة اسم عام الشيعة الاسم العام تحت فرق 24 فرقة والخوارج 24 فرقة ذكرها أصحاب الملل كتبوا في الملل. نعم.
يقول السائل سألني أحد الأخوان أن أقوم بإيصال سؤال إليكم أحسن الله إليكم وأطال في عمركم
على طاعة السلام
ما دمتم على السنة هكذا قال يقول أنه حصل على عمل منذ مدة طويلة وهذا العمل كان ناتجا عن عملية تزوير في شهادة مدرسية قام بذلك جهلا منه بالحكم الشرعي في ذلك والآن هو رب أسرة وينفق عليهم مما يجنيه من ذلك العمل يسأل أحسن الله إليكم ما حكم المال الذي يجنيه من تلك الوظيفة مع العلم أن أصل ذلك العمل لا يقوم على أي شهادة ولكن لأن الطلب عليها كثير ويضعون مثل هذه العوائق أفيدونا أفادكم الله وأبلغكم حبي في الله لكم والسلام عليكم مولود من الجزائر.
والله المسألة فيها إشكال لكن يخففها قوله إنه ما يترتب على الشهادة كان ما يترتب على الشهادة فأسهل مثل ما في أشكال يحتاج إلى تأمل. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما معنى هذه الآية أثابكم الله، وما هي المقاصد العظيمة التي تندرج تحت هذا المعنى؟
هذه الآية نزلت في المؤمنين الذين في مجاهد المؤمنين المجاهدين اللي جاهدوا مع النبي في غزوة أحد، وفاتهم المشاركة في غزوة بدر، وقالوا: لا نشهد إلا هو نشهد أن لا يرى الله ما أسمع. فلما حصلت غزوة أحد جاهدوا بالله حق جهاده، فنزلت: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحن ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نزلت في المؤمنين المجاهدين الذين صدقوا الله ووفوا ما عهد الله عليه في غزوة أحد، وجاهدوا في الله حق جهاده، واستشهدوا في سبيله. نعم. وصلى الله عليه وسلم.